بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الحائية في السنة، ألقاه فضيلة الشيخ منير السعدي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: ولا تنكرن جهلا. عندكم بنون مخففة ولا مشددة؟ ها؟ ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه، كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، فإن رسول الله للخلق شافع، وقل: في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. يقول رحمه الله: ولا تنكرن جهلا. تنكرن فعل مضارع مجزوم بايش؟ مجزوم ولا مبني في محل جزم؟ مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد، ثقيلة أو خفيفة. وجهلا، ايش اعراب جهلا؟ حال. أحسنت. ليش ينكرن لجهله، فهو مفعول لأجله. ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا. نكيرا مفعولا به منصوب، ومنكرا معطوف على نكير. ونكير ومنكر هما الملكان اللذان يأتيان الميت في قبره يسألانه عن دينه وعن ربه وعن دينه وعن نبيه، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى، أو ينهى الناظم رحمه الله تعالى، ينهى السني وينهى المسلم أن ينكر وأن يجحد وأن ينفي هذين الملكين، لأن هذين الملكين قد دل عليهما أو دلت عليهما النصوص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بهما، وأنهما يأتيان الميت بعد أن يتولى عنه أصحابه فيقعدانه ويسألانه هذه الأسئلة الثلاثة. طيب، أول نذكر الأدلة التي تدل على إتيان الملكين، ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان، فهذا ثابت في الصحيحين. بقي تسميتهما بمنكر ونكير، هذا جاء في حديث عند الترمذي عن أبي هريرة، هو حديث طويل، وفيه أتاه أي الميت منكر ونكير. وهكذا في حديث البراء بن عازب الطويل المعروف المشهور، أيضا أتاه ملكان أو أتاه منكر ونكير، وكلا الحديثين يصححهما جماعة من أهل العلم. هذا بالنسبة للأدلة من السنة على تسمية الملكين بمنكر ونكير. وهكذا جاء عن بعض الصحابة كأبي الدرداء وابن عباس، كأبي الدرداء وابن عباس جاء عنهما تسمية الملكين بمنكر ونكير. وتوافق أئمة السنة على ذكر اسميهما في كتب السنة التي ألفت في العقيدة، التي ألفت في العقيدة توافقوا على إثبات تسمية الملكين اللذين يفتنان الميت في قبره بمنكر ونكير. ولهذا أيضا يسميان الفتانان، يسميان الفتانان. فهذا يعني مما توافق عليه أئمة السنة في كتب العقيدة المؤلفة في هذا الباب، حتى بعضهم نقل اتفاق، نقل اتفاق علماء السنة على إثبات تسمية الملكين بمنكر ونكير. مر معنا في الدورة السابقة في أصول السنة، في أصول السنة الإمام أحمد قوله رحمه الله ويأتيه منكر ونكير، ويأتيه منكر ونكير. وسأل أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، سأل الإمام أحمد فقال هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذا أو تقول ملكين فقط؟ هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذا أو تقول ملكين؟ قال نقول منكر ونكير وهما ملكان، نقول منكر ونكير وهما ملكان. هناك كتاب للشيخ خالد الردادي سماه فتح الغدير في ثبوت أحاديث تسمية الملكين بمنكر ونكير والرد على من أنكر ذلك. وقيل لهما منكر ونكير كما ذكر أهل العلم لأنهما يأتيان الميت في صورة منكرة لم يعهدها هذا الميت، لم يعهدها هذا الإنسان من قبل، وأيضا ليس له بهما أنس، فلهذا ينكرهما. فهذا ذكره أهل العلم في تسمية هذين الملكين. قال ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، أنكر الملكين وأنكر منكر ونكير، منكرا ونكيرا المعتزلة لإدخالهم العقل وتقديمهم العقل. قالوا كيف يأتيانه ويقعدانه في القبر، أدخلوا عقولهم في حكموها على مثل هذه الأمور الغيبية. قال ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوضة. طبعا هذه الأمور بارك الله فيكم التي ذكرها المؤلف نكير ومنكر والحوض والميزان، هذه وهكذا يخرج الله العظيم أجساده من النار ثم الشفاعة ثم عذاب القبر، هذه كلها جملة من الأمور الداخلة في الإيمان باليوم الآخر، ذكر جملة من الأمور داخلة في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. وشيخ الإسلام ذكر لنا ضابطا فيما يدخل في أمور اليوم الآخر في العقيدة الواسطية، فقال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا ضابط تعرف به الأمور الداخلة في الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. قال: ولا الحوض، أي ولا تنكرن جهلا الحوض، ولا تنكرن جهلا الحوض. والحوض الإيمان به من أصول أهل السنة والجماعة، من خالف فيه فهو ضال. الإيمان بالحوض من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب الإيمان بها، وهو يتعلق كما أسلفنا بالإيمان باليوم الآخر، هو ثابت بالقرآن والسنة المتواترة، وهكذا إجماع أهل العلم على ثبوته. أما في القرآن ففي قوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، جاء في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحوض، وجاء أيضا أنه نهر في الجنة، والجمع بينهما أن الحوض ماؤه من هذا النهر، أن الماء ماء الحوض يأتي من نهر الكوثر في الجنة. وأما في السنة فكما ذكرنا أن هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في بيت الناظم: ورؤية شفاعة وإيش وحوض. فأحاديث الحوض مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ذكر أهل العلم أنه وردت الأحاديث عن أكثر من 50 صحابيا. وهذا الحوض موجود الآن، هذا الحوض موجود كما ثبت في الصحيحين: وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني لأنظر إلى حوضي الآن. وهكذا هذا الحوض ماءه، جاءت أوصافه أن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، ورائحته أطيب من ريح المسك. وجاء في آنيته أنها عدد كعدد نجوم السماء في الكثرة واللمعان. وجاء في مساحته أن طوله شهر وعرضه شهر، فمنهم من قال إنه مربع، ومنهم من قال إنه مدور. وأيضا هذا الحوض في قول المؤلف أو الناظم: ولا الحوض والميزان، أنه قبل الميزان، الحوض قبل الميزان وقبل الصراط. ولا يشرب منه إلا المؤمنون، لا يشرب منه إلا المؤمنون. وأما من كفر وارتد فإنه يبعد عن هذا الحوض. وأثره، أثر الحوض على الشارب، إيش الأثر؟ من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وأنكر الحوض الخوارج والمعتزلة، ويقال لهم كما قال أبو برزة الأسلمي: من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه، من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. قال: ولا الحوض والميزان، والميزان أي ولا تنكرن جهلا الميزان. وهذا أيضا ما يجب الإيمان به، قد دل عليه القرآن والسنة وإجماع أهل السنة وإجماع أهل العلم. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يجحدون، أو بما كانوا بآياتنا يظلمون. إيش يا سعيد؟ يظلمون. طيب، فهذا من القرآن ومن السنة أحاديث كثيرة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان. وهذا الميزان بارك الله فيكم هو جسم محسوس لا يعلم قدره ولا حجمه إلا الله، ولا من أي شيء إلا الله سبحانه. وله كفتان، له كفتان، ودليله حديث البطاقة في ذلك الرجل الذي تنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيها سيئات، ثم يقال هل لك من حسنة، فيقول لا، من شدة ما رأى، فيقال له بل لك حسنة فإنك لا تظلم اليوم، فتخرج أو فتخرج له أو فيخرج له بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ ثم توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، إيش الذي يثقل؟ البطاقة. إيش الثقل؟ إيش أنه ينزل، تنزل الكفة مش ترتفع. الذي يثقل في الميزان هو الذي يعني الثقل نزول، رجحان الكفة في نزولها، فتثقل الكفة التي فيها البطاقة وتخف الكفة الذي فيها السجلات فتطيح السجلات. وهكذا له لسان، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع الحافظ بن حجر، نقل الإجماع على ذلك على أن له لسان، وهي الشوكة، شوكة الميزان. هل هو واحد أو أكثر؟ الناظم يشير إلى أنه هل هو واحد، هل هو ميزان واحد أو موازين؟ الناظم يشير إلى أنه واحد، قال ولا الحوض والميزان، وهذا الذي دلت عليه السنة أنه يعني جاء بذكره مفردا، ثقيلتان في الميزان فتوضع في الميزان. إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد، لما ذكر ساقي ابن مسعود. وأما في القرآن فجاءت مجموعة، فجاءت مجموعة، وأجابوا أن هذا الجمع محمول على الموزون، باعتبار الموزون، جمعت باعتبار الموزون. فما هو الذي يوزن في الميزان؟ يوزن العمل، دليله كلمتان خفيفتان عن اللسان، قال ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا عمل، فيوزن، يقلب الله عز وجل هذه الأعمال إلى أجسام، والله على كل شيء قدير، فيوزن العمل وتوزن صحائف الأعمال، كما في حديث البطاقة فوضعت الصحائف التي هي السجلات في كفة، ويوزن العبد نفسه كما في حديث ابن مسعود إنهما في الميزان لأثقل من أحد. وهكذا يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة إيش وزنا. وأنكره المعتزلة والخوارج، أنكروا الميزان، الميزان الحسي، فقالوا إنما هذا الميزان الذي ذكره الله عز وجل في القرآن إنما هو ميزان معنوي يعني العدل، وأن الميزان الحسي لا يحتاجه الله عز وجل، وإنما يحتاجه الفوال والبقال، وهذا بناء على تقدمتهم العقل وجعله حكما على النصوص، وإلا فإن الله عز وجل ينصب هذه الموازين لإظهار عدله، حتى إنها توزن مثاقيل إيش؟ مثاقيل الذر، توزن مثاقيل الذر. فهذه الموازين حسية ينصبها الله عز وجل إظهارا لعدله. قال إنك تنصح، يعني الناظم يريد لك النصح، يريد لك الخير في نهيك عن إنكار وجحد هذه الأمور العظيمة، وأنه يجب عليك أن تؤمن بها وأن تعتقدها، فإن فيها الخير في هذه العقائد الطيبة التي دل عليها الوحي، فيها الخير الكثير. قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. هنا يذكر الناظم رحمة الله تعالى عليه يذكر أهل الكبائر الموحدين الذين دخلوا النار، الذين شاء الله عز وجل أن يدخلهم النار. فعقيدة أهل السنة في صاحب الكبيرة في الآخرة الذي لم يتب من كبيرته وهو على الإسلام أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فإذا عذبه فإنه يخرج من النار لا يبقى فيها. فيذكر المؤلف رحمه الله تعالى هؤلاء أهل الكبائر الموحدين الذين دخلوا النار بسبب إيش؟ كبائرهم وذنوبهم، فيخرجهم الله العظيم بفضله سواء بشفاعة الشافعين أو بغير شفاعة الشافعين، كل ذلك بفضله. فإنه إذا أخرجهم بشفاعة الشافعين فالمتفضل على الحقيقة من هو؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجهم، لكن جعل هذا الشافع سببا فقط لإكرامه، ليكرم الشافع ويظهر مكانته، وإلا فالمتفضل حقيقة هو الله عز وجل. ولهذا قال الناظم وقل اعتقد بقلبك وقل بلسانك، هذه عقيدة أهل السنة أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار من الموحدين إذا دخلوا النار فإنهم يخرجون إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، فكل ذلك بفضله سبحانه. فيخرجهم الله عز وجل من النار. قال أجسادا من الفحم، تفحمت أجسادهم صارت فحما بعد أن أحرقتهم النار. وإيش الفحم؟ قيل لك عرف الفحم، أحد عرف لنا الفحم؟ ها أنا سعيد، الفحم طيب هو يعني الفحم هو ليش؟ طيب هذا يعني تقريب نسيها كذا تعريف، الفحم ها يعني هو محروق، هو محروق يعني هو محروق نسميه فحم، هو مشتعل ولا هو طافي؟ هو طافي. إذن الفحم هو الجمر الطافي، الفحم هو الجمر الطافي. طيب إذن بعد أن تحترق أجسادهم وتصير فحما يخرجهم الله عز وجل. قال أجسادا من الفحم تطرح، تطرح فين؟ تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه، على النهر في الفردوس أي في الجنة، نهر في الجنة، جاء في الحديث أن اسمه نهر الحياة، ولهذا قال تحيا بمائه، تحيا بمائه، ثم شبه كيف تحيا هذه الأجساد، شبهها بحب حميل السيل، قال كحب حميل السيل، في نسخة كحب كسر الحاء، في نسخة بفتح الحاء، كحبي حميل السيل أي البذور حب والبذر، وكحب كحبي حبي حميل السيل هذا نبت ينبت في الحشيش أو في الصحراء، كحبي حميل السيل يعني الذي يحمله السيل، هذا الحب أو هذا الحب يحمله السيل، فإذا جاء السيل يحمل هذه البذور ثم يلقيها على جانبيه، ثم يلقيها السيل على جانبيه، ثم تحيا هذه البذور بماء السيل، ثم تحيا هذه البذور على جانبي السيل بماء السيل، وهكذا الشأن في هؤلاء المخرجين من النار، يطرحون في هذا النهر نهر الحياة فيحيون كما تحيا تلك الحبوب، فيحيون، جاء في حديث جابر فإذا هم كالقراطيس يعني من حيث الصفا، وجوههم أجسامهم كالقراطيس يعني من حيث الصفا بعد أن كانوا فحما، ثم يدخلهم الله الجنة. قال: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذا جاء إذ جاء يطفح، يعني عندما يأتي السيل يفيض فيحمل هذه البذور ثم يلقيها على جنبتيه فتحيا هذه البذور بماء السيل، فكذلك هؤلاء الذين يخرجهم الله من النار يلقيهم الله عز وجل في هذا النهر فيحيون ويدخلون الجنة. قال: فإن رسول الله للخلق، وهذا يعني هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى رد على الخوارج والمعتزلة، سيأتي في أنهم يخلدون صاحب الكبيرة في النار ويقولون من دخل النار لا يخرج منها، وأن صاحب الكبيرة يدخل النار يدخل النار، ما هو تحت المشيئة إذا مات مصرا على كبيرته، ما هو تحت المشيئة عند الخوارج المعتزلة، لا بد يدخل النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها، فهذا رد عليهم، وأيضا رد على المعتزلة على المرجئة، رد على الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون صاحب الكبيرة في النار، ورد على المرجئة الذين يقولونها لا يعذب الله المسلم وإن ارتكب ما ارتكب من الكبائر. لماذا؟ لأنه لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان إيش؟ دم. وأما أهل السنة فيقولون إن شاء الله غفر له ودخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء ماذا؟ عذبه، فإذا عذبه فإنما آله إلى الجنة مادام أنه موحد. قال: فإن رسول الله للخلق شافع، ناسب ذكر الشفاعة بعد الإخراج لأن الإخراج يكون بإيش؟ بالشفاعة. قال: فإن رسول الله للخلق شافع، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن له شفاعات خاصة به، الشفاعة الأولى للخلق جميعا، لهذا قال: فإن رسول الله للخلق يعني جميعا شافع، يعني الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. نعم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء، هذه الشفاعة العظمى حيث يعتذر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكلهم يذكر ذنبا إلا عيسى ما يذكر ذنب، ما يذكر ذنبا، وإنما يقول اذهبوا إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليش؟ قال بعض العلماء لأنه تابع، فكيف يتقدم التابع مع وجود المتبوع؟ من المتبوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى من أمته، فإنه ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف المهدي، فهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا عده بعض العلماء من الصحابة فقال عيسى عليه السلام نبي وصحابي، لأنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا مؤمنا به ويموت على ذلك. فلهذا ذكر هذا الجواب بعض العلماء، هو جواب جميل أنه ما ذكر ذنبا ومع ذلك أحال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه تابع، ولا يتقدم التابع على المتبوع. ولهذا قال أبو بكر الصديق ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيشفع، يأتي ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه بمحامد لا يحسنها إلا حينئذ أو في ذلك اليوم، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فإن رسول الله الخلق شافع، الشفاعة الثانية الخاصة به شفاعته في دخول الجنة، فهو أول من يطرق باب الجنة فيشفع في دخول المؤمنين الجنة. الشفاعة الثالثة هي خاصة به وبعمه أبي طالب، يشفع في عمه في تخفيف العذاب عنه، ولولا شفاعته نعم لكان في الدرك الأسفل، نعم لكان عذابه أشد، لكن يخفف عنه العذاب في ضحضاح من نار بسبب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة شفاعته في أهل الكبائر، هذه الشفاعة التي يخرج الله عز وجل به الموحدين من أهل الكبائر من النار، هذه الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وثابتة للأنبياء وثابتة للملائكة وثابتة للمؤمنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفر وله النصيب الأوفر من هذه الشفاعة. ولهذا جاء في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة والسلام. قال فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، وقل بقلبك معتقدا بقلبك، وقل بلسانك في عذاب القبر أي آمن بعذاب القبر وأنه حق، وقل في عذاب القبر حق موضح، فعذاب القبر حق وهو موضح بالقرآن وبالسنة المتواترة. أما القرآن فقوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله عز وجل في المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهكذا في السنة تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات عذاب القبر، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير لما مر بقبرين. وهكذا يهود تعذب في قبورها، وهكذا يعني أمر بالاستعاذة من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، وأمر بالاستعاذة من أربع دبر الصلاة أو بعد التشهد، ومنها أعوذ بك من عذاب القبر. وكان هو عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم يستعيذ من أربع، منها وأعوذ بك من عذاب القبر. فالأحاديث متواترة عنه في إثبات عذاب القبر، فيجب أن نؤمن بعذاب القبر وأن نعتقد أن ذلك حق واضح في الكتاب والسنة، وهو من الأمور كما قلنا الأمور الداخلة في الإيمان باليوم الآخر. وهذا العذاب بارك الله فيكم يحصل على الروح وعلى البدن، وإن كان الأصل في الحياة البرزخية الأصل فيها الروح والبدن تابع، في الحياة البرزخية الأصل الروح والبدن تابع، وأما في الدنيا الأصل للبدن والروح تابعة، وأما يوم القيامة فيتعلق النعيم أو العذاب في الروح والبدن تعلقا كاملا. لهذا قال الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، حياة كاملة للروح والبدن. فيحصل الروح العذاب للروح والبدن. الروح تبقى، كتب الله عليها البقاء بعد خروجها من البدن، تبقى كتب الله عليها البقاء. نعم، فهي تبقى منعمة أو معذبة وتتصل بالبدن كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويحصل لها من النعيم ويحصل لها من العذاب مع البدن. وأرواح المؤمنين طير، روح المؤمن طير، أو نسمة المؤمن طير يعلق بالجنة. وأرواح الشهداء في جوف طير خضر. فإذا الأرواح، أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء في الجنة، هذا في الحياة البرزخية. ويتصل النعيم أحيانا بالبدن، وهكذا العذاب بالنسبة للروح في النار المعذبة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويتصل هذا العذاب بالبدن. وهذا العذاب بارك الله فيكم منه ما هو دائم ومنه ما هو يعني منقطع أو يخفف. أما الدائم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، إذن هذا العذاب يمتد إلى قيام الساعة، إذن عذاب دائم. وهناك عذاب قد يخفف كما في الحديث إنهما يعذبان، ثم قال أمر بجريدتين من النخل، قال لعل الله يخفف عنهما ما لم تيبسا، ما لم تيبسا هاتين الجريدتين من النخل، فيخفف. وقد ينقطع، ينقطع هذا العذاب عن بعض العصاة، وهو كفارة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بالنسبة للعصاة. بالنسبة للعصاة إذا عذب في القبر فإنها كفارة من الكفارات، فإنها من الكفارات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر 10 كفارات الذنوب، ومنها عذاب القبر بالنسبة لمن؟ للعصاة. أما بالنسبة للكفار فإنه يظن نفسه إذا قامت القيامة ودخل النار أنه كان إيش؟ كان نائم. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كما جاء في يعني عند أو ذكر ذلك بعض المفسرين، أنه بالنسبة لما سيجدونه في القيامة يعتبر هذا العذاب إيش؟ كأنهم كانوا رقودا. فإذا هذا العذاب قد يكون دائما وقد يكون ماذا؟ منقطعا، وقد يخفف. ولا ينكر عذاب القبر إلا ضال كما قال الإمام أحمد، قد أنكره الخوارج والمعتزلة. كل من يعني يحكم عقله في هذه النصوص الغيبية قال: وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تكفرن أهل الصلاة، أي لا تكفرن المسلمين. ينهاك الناظم عن تكفير المسلمين، لكنه قال: ولا تكفرن أهل الصلاة. فأهل الصلاة هنا يريد بهم المسلمين، لحديث من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. فالمؤلف أو الناظم يقول: ولا تكفرن أهل الصلاة. وهذا إشارة منه إلى أن من ترك الصلاة فليس بمسلم. وهذا قول لجماعة من أهل العلم أن تارك الصلاة يعتبر كافرا كفرا أكبر مخرج من الإسلام. وجماعة من أهل العلم يرون أن تارك الصلاة مع إقراره بوجوبها، مع إقراره بوجوبها أنه لا يكفر، أنه لا يكفر الكفر الأكبر، وإنما كفر دون كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. فيقولون يكفر كفرا دون كفر، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أو بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، يقولون كفر دون كفر، يعني كفر أصغر. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم بالنسبة لتارك الصلاة، مسألة خلافية بين أهل العلم بين أهل السنة على وجه الخصوص، بين أهل السنة على وجه الخصوص. فمن يعني فمن العلماء من ذهب إلى تكفيره، ومن العلماء الذين هم من أهل السنة من ذهب إلى عدم تكفيره. ولكلا الفريقين ولكل من الفريقين أدلته. فيقول المؤلف لا تكفرن أهل الصلاة، فالمسلم المصلي لا يجوز لك أن تكفره. قال وإن عصوا، وإن عصوا سواء معصية كبيرة أو معصية صغيرة، وإن عصوا يشمل الكبائر ويشمل الصغائر. فهذا فيه أن المسلم المصلي، هذا المسلم المصلي أو نقول المسلم الموحد، نعم، لا يكفر بارتكابه لكبيرة من الكبائر دون الشرك ودون الكفر، لا يكفر ولا يخرج من الإسلام، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا اسمه، هذا حكمه. إيش الدليل على بقاء الإيمان وبقاء الإسلام؟ قوله سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فمن عفي له، له الضمير يعود على من؟ فمن عفي له، الضمير يعود على القاتل، فمن عفي له يعود على القاتل من أخيه، أخيه ها المقتول، فسمى فجعل القاتل أخا للمقتول، بقيت الأخوة بين القاتل والمقتول. إيش من أخوة؟ نسب؟ قبيلة؟ لا، أخوة إيش؟ دينية. فبقي الإسلام مع وجود القتل، والقتل من أكبر الكبائر وجاء فيه من الوعيد الشديد في القرآن. وهكذا قوله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى كلا الطائفتين أو جعلهما من المؤمنين وصفهما بالإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله إيش؟ كفر. فهاتان الطائفتان اقتتلتا، مع ذلك بقي اسم الإيمان عليهما. فإذا لا يكفر المسلم بارتكابه كبيرة من الكبائر ما دام أن هذه الكبيرة دون الكفر ودون الشرك، لكن ما يقال فيه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يقال فيه كافر كما تقول الخوارج، ولا يقال فيه أنه بين منزلة لا مسلم، بين في منزلة بين المنزلتين لا كافر ولا مؤمن كما تقول المعتزلة، وإنما يقال هذا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو قل مسلم، هو مسلم. فالسارق أخو المسروق منه، السارق أخو المسروق منه، ليش؟ لأن قد قلنا القاتل أخو المقتول، نعم. فالزاني أخو العفيف، صح، الزاني أخو العفيف، صح صح. تبقى الأخوة الدينية، لأن الزنا كبيرة والقتل كبيرة، شرب الخمر كبيرة، والسرقة كبيرة، ما تخرج صاحبها من الإسلام ما دام أنه موحد، ما تخرج صاحبها من الإسلام والإيمان، لكن يقال ناقص الإيمان فاسق بكبيرته. تسلم عليه لما تسلم عليه، ما تسلم عليه ولا ما تسلم عليه؟ سلم عليه ما دام أن الأخوة باقية، إذا سلم عليه المسلم أخو المسلم، سواء كان لا سواء كان مسلما يعني بعيدا عن الكبائر أو كان مقترفا للكبائر، المسلم أخو المسلم، سلم عليه إلا إذا كان في حجره مصلحة في الانزجار عن ما هو عليه فلا بأس تترك السلام، وإلا الأصل أنك تسلم على المسلمين وإن عصوا. قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، هذه عقيدة عظيمة، هذه عقيدة عظيمة يجب أن نعتقدها بقلوبنا وأن نتكلم بها بألسنتنا، أن المسلم ما دام أنه على الإسلام فلو ارتكب الكبائر التي هي دون الكفر والشرك فإنه يبقى على الإسلام، وإنما يوصف بأنه ناقص الإيمان. لكن هل المسلم هذا لا يكفر، أو أنه قد يكفر إذا وقع في مكفر؟ جواب الثاني، المسلم قد يكفر إذا وقع في إيش؟ في مكفر. ولهذا قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت ليحبطن عملك، إيش من عمل؟ عمل الصالح، ومنه تحبط ماذا؟ النبوة إذا أشركت. وهكذا قال الله عز وجل ولقد أوحي لئن أشركت ليحبطن عملك. وهكذا قال الله عز وجل من كفر، إيش الآية؟ من كفر بعد إيمانه، هكذا أو من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه، فقد يكفر بعد الإيمان. وهكذا قال الله عز وجل في المستهزئين لا تعتذروا، إيش؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن المسلم قد يكفر إذا وقع في مكفر. ولهذا ذكر أهل الفقه في كتبهم بابا سموه بباب المرتد، سموه بباب المرتد، وهو المسلم الذي يرتد بعد إسلامه. وألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة سمها نواقض الإسلام، تنقض الإسلام وتبطل الإسلام إذا وقع المسلم في أحد هذه النواقض. لكن تكفير المعين فلان بن فلان الذي وقع في مكفر، هذا لابد فيه من إقامة أو توفر شروط وانتفاء موانع، وانتفاء موانع، وهذا يرجع فيه إلى طلاب العلم الصغار، صح؟ يرجع فيه إلى من؟ إلى طلاب العلم المتوسطين، صح؟ ها؟ يرجع فيه إلى العوام، يقول العامي الله يحكم على هذا الذي وقع في مكفر، جواب لا، وإنما يرجع فيه إلى أهل العلم الذين هم أعلم الناس بمن يستحق التكفير ممن لا يستحق. هذه أمور خطيرة لا يجوز التهاون فيها ولا التساهل فيها، وربما بعض الشباب تحملهم الحماسات ويحملهم الانفعال والاندفاع، وربما يكون عندهم غيرة جزاهم الله خيرا، لكن هذه غيرة غير منضبطة، لابد تكون الغيرة منضبطة بالشرع، وإلا صرت سبحان الله من الخوارج وما تدري وما تدري. نعم، فلابد أن تضبط هذه الغيرة وهذا الاندفاع وهذه الحماسة بالشرع. فمثل هذه الأمور تكفير المسلمين إذا وقع مسلم في مكفر، فهذا يرجع فيه إلى أهل العلم، هم الذين يعلمون بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ويعلمون من يستحق التكفير ممن لا يستحق، فليكن الشاب على انتباه من هذا الأمر. قد مر معنا في أصول السنة في الدورة السابقة أن الناس ثلاثة أقسام، المسلمين منهم تائب من الذنب فهذا يتوب الله عليه، صح صح، والثاني أذنب كبيرة وأقيم عليه الحج، ها السارق قطعت يده، هل كفرت عنه السرقة ولا ما كفرت؟ كفارة كفارة، أذنب ذنبا فأقيم عليه الحج، هذا كفارة. والثالث أذنب ذنبا ولم يقم عليه الحج ولم يعاقب، فهذا أمره إلى من؟ إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، كما في حديث عبادة بن الصامت: بايعوني على بيعة النساء أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان، إلى آخر بيعة النساء. فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله، ومن ألم بذنب فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن ألم بذنب فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: فكلهم يعصي، كل ابن آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فكل ابن آدم يعصي، كلنا يعصي، كلنا يذنب، بين مستقل ومستكفر. فما دام أن هذه المعاصي دون الكفر ودون الشرك، قال: وذو العرش يصفح. ذو العرش يعني صاحب العرش، وهو الله سبحانه وتعالى. والعرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاها، وقد وصف بأوصاف في القرآن والسنة، وهو نعم الذي استوى عليه الرحمن. قال: وذو العرش يصفح، أي والله عز وجل يصفح. والصفح من معاني العفو، والعفو هو محو الذنب كأنه لم يكن، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، أما العفو محو الذنب يمحى. فالصفح من معاني العفو. فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، فأنت لا تيأس إذا عصيت الله عز وجل أذنبت، نعم لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط، تب إلى الله عز وجل. أخطر ما يكون على العبد هو الإصرار. أما الذنب فكلنا يذنب، والمعصية كلنا يعصي، لقوله: كل ابن آدم خطأ. لكن الخطورة في الإصرار على الذنب، في الإصرار على الذنب، والإصرار أنك متى ما سنحت لك الفرصة إيش عصيت، هذا هو الإصرار. انتبه انتبه، غاية الانتباه. أما الذنب قد يقع الإنسان في الذنب، لكن تب إلى الله عز وجل بعد الذنب، لا تصر عليه. ولهذا قال الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وإلا وصفهم: والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم. هذا وصف من؟ هذا وصف المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا. هذا المتقي لم يصر على الذنب، لا يكون في قلبه كلما سنحت له الفرصة انتهك محارم الله. وإلا الذنب كلنا يذنب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، هو حديث تأمله، حديث عظيم: لو لم تذنبوا ايش يفعل الله؟ يذهب بنا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. قال: فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. بعد أن ذكر هذه العقيدة العظيمة في أصحاب الكبائر، ينهاك أن تعتقد رأي الخوارج. ولا تعتقد رأي الخوارج، والخوارج هم الذين يعني كفروا بالكبيرة، فحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا وبالخلود في الآخرة، وهكذا لهم عقائد غير هذه العقائد. لكن الرأي هنا: ولا تعتقد رأي الخوارج، يعني الرأي المراد به هنا وهو كفر مرتكب الكبيرة في الدنيا وتخليده في النار يوم القيامة إذا مات من غير توبة. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج. سماه رأي، ليش رأي؟ ليش سماه رأي؟ لأنه لا يقوم على دليل، فما لم يقم على دليل فهو رأي، فسماه رأيا. وسموا بالخوارج لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب، كما جاء في الحديث: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، تمرق مارقة. هذه الفرقة التي مرقت وخرجت خرجت من جيش علي بن أبي طالب، فسموا خوارج لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب، وأيضا سموا خوارج لأنهم يمرقون أو يخرجون من الدين كما في الحديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيخرجون من الدين يعني يفارقون الدين، سواء كان فيما يتعلق بولاة الأمر أو كان في المسائل الأخرى، يخرجون من الدين سواء في المسائل المتعلقة بولاة الأمر أو في المسائل الأخرى، يمرقون من الدين، لأجل هذا سموا خوارج. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح يزيد الفقير، كما في صحيح مسلم قال: شغفني رأي من رأي الخوارج، شغفني، تعلق قلبي برأي من رأي الخوارج. إيش من رأي؟ تكفير صاحب الكبيرة وأنه إذا دخل النار لا يخرج منها، هذا رأي الخوارج، فتعلق قلبه بهذا الرأي يزيد الفقير رحمه الله. قال: فاتفقنا مع عصابة من الشباب أننا نحج، ثم يعني كلنا على هذا الرأي أننا نحج ثم بعد الحج نخرج على أمة محمد، نضرب المسلمين برها وفاجرها، نخرج على أمة محمد، يعني بيخدمون الحج، هذا الحج بيختموا بإيش؟ بدل الاستغفار يختمون بالخروج على أمة محمد. وإذا الله عز وجل يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، إيش؟ استغفر الله. لا، هؤلاء يفيضوا من حيث أفاض الناس ثم سيخرجون على أمة محمد. قال: فمررنا بالمدينة فدخلنا المسجد يعني النبوي، فإذا بجابر رضي الله تعالى عنه متكئ إلى سارية يحدث عن الجهنميين، فجلسنا، جلسوا الآن مجلس عالم من علماء الصحابة، هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. قال: فإذا هو يحدث عن الجهنميين يعني الذين يخرجهم الله من النار أجسادا اتفحمت ويطرحهم في نهر، أجساما يطرحهم في نهر الحياة، فقالوا: يا شيخ ماذا تحدث؟ انظر ماذا تحدث، إن الله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إن الله عز وجل يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال لهم جابر: هل سمعت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه الله فيه، يعني المقام المحمود؟ قال: نعم. قال: فإنه مقامه الذي يخرج به من النار من يخرج. ثم ذكر لهم، وصف لهم الصراط، وصف لهم هذه الأمور في يوم القيامة، وذكر لهم أن الله عز وجل يخرج من النار نعم أناسا بعد أن احترقوا وتفحمت أجسادهم، فيضعهم في نهر الحياة ثم يدخلهم الجنة، ثم رجعوا إلى أنفسهم وقال: ويحكم، ترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجعنا فلم يخرج منا غير رجل واحد. فانتفعوا بالجلوس مع هذا العالم. لهذا أنا أنصح الشباب من عنده حماسة، من عنده مثل هذا الفكر التكفيري، أنه يجلس مع طلاب العلم الأقوياء إذا ما وجد عالما، ولا الأصل أن تجلس مع العالم وتستفيد منه، لعل الله ينفعك بمجلس واحد تنتفع به دنيا وأخرى. ما قلت اجلس مع طلاب علم أقوياء وطرح عليهم ما يدور في نفسك. بعض الشباب ربما يكفر الحكام، ربما يكفر الرؤساء، ربما يكفر دولا، ربما يكفر جيشا، ربما يكفر شرطة، ربما يكفر أمنا، جهل وحماسة وغيرة زائدة على الحد غير منضبطة. فانظر هؤلاء كيف كانوا متعلقين، عصابة متعلقة قلوبهم برأي من رأي الخوارج، جلسوا مع عالم، انتهى جلسة واحدة، انتهى هذا الذي كانوا فيه. هذه نصيحة: لا تجلس مع أناس عندهم يعني جهل وتعالم، اجلس مع أهل العلم واجلس مع طلاب العلم، صبر نفسك. أنا أنصح الشباب يصبروا أنفسهم على حلق العلم، على دروس العقيدة، احضر درس العقيدة اكمله كله، واسمع، صبر نفسك على السماع واتركوا التعالم واتركوا الكبر واتركوا العجب. تحفظ لي آيتين وتحفظ لي حديثين وإذا بك تقرر وتنظر وتكفر. اتق الله والله اتق الله. صبر نفسك على أن تسمع من أهل العلم ومن طلاب العلم المتمكنين الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، سواء في مسألة يعني أهل الكبائر أو في مسألة التكفير أو في أي مسألة مسائل العقيدة. صبر نفسك على حلق العلم. أما تجلس تقفز تتقفر ثم تتعالم وتحكم على رؤساء أو على دول أو على جيوش أو على أمن أو على شرطة بالتكفير وبحل دمائهم، فهذه والله هذا والله طريق الخوارج. قال إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. والله ستفضح وسيرديك هذا المسلك وسيرديك هذا المذهب، سيهلكك وسيفضحك فضيحة في الدنيا قبل الآخرة. انظروا اليوم كيف يحاكم هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بآراء الخوارج، فإذا بهم يفضحون على رؤوس الملأ. فضحوا بمذهبهم الردي ومسلكهم الخبيث، تعلقت قلوبهم بهذا الرأي، تكفير أصحاب الكبائر، تكفير الشعوب، تكفير الدول المسلمة والجيوش المسلمة والرجال الشرطة المسلمين. فإذا هم يفضحون اليوم في المحاكم وفي السجون. قال إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولما نهاك عن الخوارج نهاك عن الطرف النقيض، قال ولا تكو مرجيا، ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ولا تكو مرجيا، المرجئة هم الذين أخروا الإيمان عن أخروا الأعمال عن الإيمان، لأن الإرجاء هو إيش في اللغة؟ التأخير. أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه، وابعث في المدائن حاشرين. أرجه أخره، ترجي من تشاء، تؤخر من تشاء، وتؤوي إليك من تشاء. فالإرجاء التأخير. فهؤلاء المرجئة أخروا الأعمال عن الإيمان، أي أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان كلهم. المرجئة بأقسامهم كلهم متفقون على إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه. انظر السلف سموا المرجئة، سموهم لعابين بالدين، يلعب بدينه. المرجي يلعب بدينه. كيف يلعب بدينه؟ لأن منهم من يقول الإيمان هو المعرفة، خلاص عرفت ربك اكفي، أنت مؤمن كامل الإيمان، افعل ما تشاء. فلزم من ذلك أو يلزمهم من على ذلك أن إبليس مؤمن، وأن فرعون مؤمن، وأن أبا جهل مؤمن، وهكذا سائر الكفرة، لأنهم كلهم عرفوا ربهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كلهم مقرين في أنفسهم بالرب جل وعلا. ومنهم من يقول الإيمان التصديق، فأدخلوا أعمال القلوب، زادوا على أصحاب المذهب الأول، قالوا التصديق فقط، صدق وأنت مؤمن، ثم بعد ذلك افعل ما تشاء من الذنوب واترك ما تشاء من الواجبات، أنت مؤمن كامل الإيمان. ومنهم من قال أنه قول، ومنهم من قال أنه قول واعتقاد، لكن يقولون الناس أو المؤمنون في أصل الإيمان كلهم سواء، فالأعمال لا تزيد الإيمان والذنوب لا تنقصه. فسماهم السلف، سموهم لعابين يلعبون بدينهم. أنك عندما تقول الإيمان المعرفة، الإيمان في القلب، وهذا يحصل من كثير من الناس للأسف الشديد، تأتي تنصحه صلي يقول لك الإيمان في القلب، صلي يا أخي يقول لك الإيمان في القلب. نعم تنصحه في ترك محرم يقول لك أهم شيء هذا أبيض نظيف خلاص، يفعل المحرمات أهم شيء هذا نظيف وهذا أبيض. فتجد يعني من كثير من الناس عندهم شيء من عقيدة المرجئة، أن الإيمان في القلب ثم افعل ما تشاء، اترك الواجبات وافعل المحرمات. هذا لعب إيش؟ هذا لعب بالدين، هذا فتح لباب المعاصي والذنوب على مصراعيه. فاشتد نكير السلف على هؤلاء وسموهم سموهم لعابين، قال ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، أي عندما يقول الإيمان معرفة أو الإيمان تصديق هذا يلعب بدينه ويمزح ويستهزئ ويفتح أبواب الذنوب والمعاصي وأبواب الكبائر وأبواب ترك الواجبات على مصراعيه، فينسلخ المسلم وينسلخ الإنسان من دينه بسبب هذه العقيدة الخبيثة، عقيدة المرجئة. فهما طرفان نقيض، الخوارج يكفرون بالذنب والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأما أهل الحق وأهل السنة فإنهم يحذرون من الذنوب غاية التحذير، وأنها نعم يكون وبالها على الإنسان في نقصان إيمانه وفي استحقاقه للعذاب في الدنيا والآخرة. ومع ذلك أيضا هم منصفين أو هم منصفون، فلا يخرجونهم من دائرة الإسلام. ونواصل إن شاء الله غدا ما تبقى من هذه المنظومة. إلى هنا والحمد لله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.